نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
مصر أقبل واسكو بالأفراح في رحاب البلدة الفخذة تسامى وتعالى واختلف فيها وغني أشعل المصباح واصنع الفرح الذي قد غاب عنها أمل البهي ينساه منها أقرئ المحراب تسبيح عودك بالدموع أغرق الوجه الكئيب بفرحة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. تقبلوا تحية طاقم العمل الذي يصحبكم في هذه الحلقة: حسن سمور من الإعداد، أحمد أبو سعدة من التنفيذ، وعبد الرحمن حجازي من الهندسة، وتحياتي لكم محمود زكي العمودي. مستمعينا الكرام، في كل يوم كنت أتحدث فيه معكم عن الأمل وعن الثقة وعن أن الفرج قريب، كنت أتيكم بنماذج سابقة من زمان، أقولكم فلان وكذا وحدث، لكن اليوم لا من زمان ولا من غابر السنوات، أتيكم باليوم، اليوم الصبح، وما حدث في سجن جلبوع يعطينا دروسا كبيرة. لا يمكن لأي أحد أن يفقد الأمل، لا يمكن لأي إنسان أمام بعض الديون أو بعض الهموم أو بعض الأوجاع أن يستسلم. هناك ستة رجال، ستة أبطال، بينهم وبين الحرية سياج وأبنية وجدران وأسلاك شائكة، لكنهم اعتنقوا الحرية في قلوبهم، لم يفقدوا الأمل لحظة، حفروا نفقا وخرجوا من هذا الأسر رغم كافة التشديدات الأمنية. والمحتل الآن بيتكلم بيقولك لا يوجد معلقة داخل الزنزانة، معلقة، انت متخيل معلقة أو ملعقة؟ لا يمكن. كيف حفروا نفق بدون حتى ملعقة؟ كيف حفروا هذا النفق من داخل الزنزانة إلى خارجها؟ هذا الأمل وهذا الإيمان بأن فرج الله قادم وقريب، هذا درس لكل العاجزين، لكل الذين يائسوا، لكل الذين تعبوا. لا يمكن لك أن تستسلم بهذه السهولة. الحياة صعبة، الحياة مريرة، الحياة والحياة، لكن أبدا أمام بطولة هؤلاء العظماء لا يمكن أن يقول بعد اليوم أحد إن والله أنا تعبت، إن والله أنا يئست. وخلونا نتكلم عن هؤلاء الستة. هذا هو الشعب الفلسطيني، ليس له حل. هذا المحتل لو كان لديه ذرة عقل واحدة فقط لحزم أمتعته وغادر هذه البلاد. جابوا القناص يقنصنا، قنصنا لهم إياه. أجوا يدوروا على الأنفاق في قطاع غزة، خلينا لهم أراضي 48 الأراضي المحتلة، شبكة أنفاقهم معهم مش خبر. هذا هو الشعب الفلسطيني، وهذه هي العقلية الفلسطينية. لا يمكن لنا أن نتراجع أو نذل أو نخنع. لو كانوا يعقلون والله ما مكثوا على أرضنا يوما واحدا، ولا وسيرون المفاجآت. ليس علما مني ولكن ثقة بما عند شعبي. هؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال وهؤلاء النسوة مصنع من مصانع العزة والكرامة والتفكير والإبداع والتخطيط والمفاجآت، مش بس قادرين يفاجئوا المحتل حتى يفاجئونا إحنا. من كان يتوقع أن يخرج ستة من أبطالنا في هذا الصباح من سجن كانوا بيسموه الخزنة من شدة الحراسة الأمنية عليه ومن شدة الإجراءات فيه، رغم ذلك على الفاضي؟ لا، بكل بساطة لأنه أنت بتتعامل مع واحد اسمه فلسطيني. كل المستحيلات وكل الجدران وكل ما تملك وكل إجراءاتك ممكن تنفع مع البشر العاديين، لكن إذا كان هذا البشر جنسيته فلسطيني حط كل إجراءاتك على شقة، ويسعد صباحهم الفلسطينية. من هلا اذان الظهر ابراهيم الاحمد حيكون عامل انشوده للاسره الهاربين، فيش مجال اللي يكون عاملهم انشوده، فجهزوا حالكم نسمعها. مستمعينا الكرام، من نعم الله عز وجل علينا ان جعلنا مسلمين وان جعلنا فلسطينيين. والله يا جماعه الخير، نعمه ان تكون فلسطيني على ارض الرباط والجهاد والثبات والرجوله والعزه والاباء والتضحيه والاقدام والرجوله وكل هذه المعاني، هذه نعمه من الله عز وجل. صحيح نعيش في ضنك الحياة وصعوبتها، لكن والله أمام ما أكرمه الله علينا أن جعلنا مسلمين فلسطينيين تهون كل هذه الابتلاءات. تخيل الواحد الآن لما بيسمع هذه الأخبار في أي مكان، إنه دولة تسمي نفسها عظمى متقدمة تفرض كل هذه الإجراءات، ست فلسطينيين حفروا النفق بإيديهم، ما علق ما في شيء. أي عزة تلك التي يشعر بها الفلسطيني؟ وبإذن الله عز وجل سيأتي يوم نقتلع هذا المحتل من جذوره بأظافرنا. أيضا مستمعينا الكرام، في بداية هذه الحلقة حق علينا ألا ننسى أسيراتنا الماجدات. يجب أن نواصل العمل والمسير كما كان مع أنهار، كما خلف أنهار هناك إسراء وهناك وهناك وهناك. يجب أن يخرج وأن يداس على هذا المحتل الصهيوني. إسراء الجعابيص التي تعاني من أمراض كثيرة وتحتاج إلى عمليات كثيرة في ظروف معيشية داخل سجون الاحتلال لا يمكن أن تتناسب مع أدنى درجة الإنسانية. سنعلي الصوت بصوت إسراء، ونعلي قضية إسراء، وستخرج بإذن الله إسراء، وسيخرج كل الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال. الحرية لإسراء الجعابيص ولكل أسيراتنا وأسرانا الأبطال. طيب مستمعينا الكرام، عديد الموضوعات التي سنناقشها في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. حنشوف قرار الصحة بتأجيل تطعيم الفئات اللي أكثر أو أقل من 30 سنة، حيثيات هذا القرار؟ لأن وزارة الصحة قالت تأجيل هذا القرار بسبب الازدحام، يعني تريد أن يكون الأمر أكثر تنظيما وأكثر حفاظا على صحة المواطنين. حيثيات جدا جميلة، لكن ألم يكن الأولى والأفضل أنه يعني زيادة مراكز التطعيم، أم أن هناك معطيات أخرى حتمت عليهم اتخاذ هذا القرار، مثلا عدم وجود كوادر أو قلة الجرعات الموجودة؟ خلونا نتعرف على كل حيثية هذا القرار إن شاء الله في سياق هذا هذه الحلقة، ونشوف لوين موضوع التطعيم وصل وآخر أخبار كورونا، وربنا يسلمنا ويسلمكم إن شاء الله من كل سوء وبلاء، اللهم آمين. صرنا نحس شوية مستمعين الكرام ببرودة أو بلطافة في الجو، وأخبار إنه في منخفض منتصف الشهر الجاري، وكلام كثير في موضوع الأجواء والدفء والحرارة وانخفاضها. حيكون معنا كمان إن شاء الله الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، خلينا نتبشر أقل ما فيها، يعني ننتظر الأخبار الجميلة، اشتقنا نطلع نقولكم منخفض جوي يضرب فلسطين الأسبوع القادم، الله أخبار ننتظر أن نقولها قبل ما تسمعوها. كمان حنتكلم يا جماعة الخير عن تنظيم مواقف السيارات في منطقة الجندي المجهول، بلدية غزة بتقوم بهذا المشروع وهذا التخطيط. خلينا نشوف مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة المهندس حسين عودة إن شاء الله، وخلونا نشوف استعدادات البلديات والحكم المحلي ونحن على أعتاب فصل الشتاء، شو الاستعدادات، لوين وصلت الأمور. بالتأكيد هناك أخطاء وقعنا فيها في الشتاء الماضي، هل تم اتخاذها في الحسبان والمضي نحو معالجتها إن شاء الله؟ يكون معنا المهندس رامي المصري مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي.
هالفلسطين القدس بدمه،
طيب مستمعينا الكرام أيضا سنعرج على رفح إن شاء الله، وموضوع البسطات اللي في قرار من البلدية بالإزالة، وهذه البسطات اللي موجودة وبتصارع من أجل البقاء، شو الحلول المطروحة؟ أي حل لا يحفظ لهؤلاء كرامتهم ولقمة عيشهم هذا مرفوض، أي قرار فقط إزالة دون أي بديل مرفوض. ليس هناك أفضل من أن أحافظ على لقمة عيش الإنسان، المظهر الحضاري، المظهر الجمالي، المظهر المش عارف شو، كل شيء جميل، لكن قبل لقمة العيش مستحيل. فخلونا نشوف إذا البلدية عاملة قرار يرضي الأطراف سنكون يعني سعيدين بهذا القرار. أما والله إنه أنا أجي أتحدث في مثل هذه الظروف الصعبة والحصار الخانق والإمكانيات الضعيفة وقلة ما في اليد، وأجي أتحدث إنه والله هذه البسطات زلوها وخلص، أعتقد أنه مش صح. خلونا نشوف حيثية هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. حيكون معنا الباش مهندس أحمد الصوف رئيس بلدية رفح في هذا الصباح.
فلسطين انت الروحون ان العين، فلسطين بيت الأرض كن القاوين، فلسطين على عتابك لاقي، والله ويا هلا.
طيب ينضم إلينا الآن الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. أستاذ أيمن السلام عليكم ويسعد صباحك. تسمعني أستاذ أيمن؟ طيب مستمعينا الكرام، نتحدث عن كورونا في هذه الأيام. الأرقام ما زالت النسبة تقريبا ثابتة، نتحدث عن 25-26-27% في هذا الرنج موضوع الإصابات كورونا. التطعيم على أشده ماشي، وإن شاء الله يكون سبب في نهاية هذه الأزمة إن شاء الله. لكن خذوا معي هالإشكالية أو هالقصة صارت معي بالأمس، لكن بعد ما أخذ الأستاذ أيمن المصري بعدين نرجع لموضوع القصة اللي حدثت امبارح. أستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طمنا، نسكر المنور استعدادا للشتاء ولا لسه بدري؟
لا بدري جدا. وين الشتاء؟ نحن صار الصيف
يعني
وبعد الصيف في خريف، وبعد الخريف في شتاء. إجمالا الأجواء الحارة والموجات الحارة بتضعف الفترة القادمة، يعني ما في عندنا موجات حارة قوية خلال الفترة القادمة. على العكس من ذلك، في عندنا أجواء صيفية عادية. وأجواء صيفية عادية يعني أن هناك ارتفاع في يعني أجواء حارة في وقت الظهيرة، لكن الجو سيصبح نوعا ما مقبول منعش لطيف في ساعات الصباح ساعات المساء ما بعد العصر والليل والفجر والفجر الباكر.
يعني ممكن يكون في يعني قبول للموضوع بدون كهرباء او بدون هوايات.
نعم الجو مقبول نوعا ما.
طب في انباء بتتحدث انه في منتصف الشهر امطار او شيء من هذا القبيل.
يعني شوف، من ناحيه احصائيه امطار شهر ايلول نادره جدا ببلادنا، ممكن يجيني في رشرش هيك خفيفه رشوش صغيره مثل بنهايه ايلول، ولكن حقيقه بالخبرات الجويه لا يشير يعني لا تشير الى اي حاله مطريه مميزه خلال الفتره القادمه. كما ذكرت الاجواء تبقى اجواء صيفيه، الحراره ستكون عند بدايه الثلاثينيات المئويه، الليليه ستكون عند بين 23 و 25 درجه مئويه، يعني جو لطيف في ساعات الليل. حالات مطريه اعتقد من المبكر جدا الحديث عن اي حاله مطريه.
نعم أستاذ أيمن، مع كل بداية أو يعني اقتراب فصل الشتاء بنلاقي التوقعات صارت تنزل، والله لهذا الشتاء حيكون أفضل أو أقصى شتاء من 50 سنة، من قرن، من 20 سنة، وتبدأ هذه الإشاعات بغزو الفيسبوك. الحقيقة هل في معلومات ممكن هناك بعض التنبؤ العلم عند الله عز وجل عن شكل الشتاء القادم ربما؟
لا، حتى اللحظة لا شيء يعني كل ما يقاله عبارة عن كلام في الهواء. احنا حقيقه انا مقتنع بالخرائط الجويه القريبه والمتوسطه والبعيده نسبيا، اما خرائط 5 شهور 6 شهور او لو بشهر 12 في ثلج او بشهر 11 في امطار كثيره، فاعتقد الامور يعني اجمالا يعني تدخل في دائره التخمينات غير علميه، تخمينات اطلاقا غير علميه.
اشكرك استاذ ايمن، الله يجزيك الخير ويعطيك الف عافيه. استاذ ايمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، إذن هذه الأنباء يعني افتح الفيسبوك بحسسوك إنه إن شاء الله غزة حتصير سيبيريا من شدة الشتاء والتلج والبرد اللي حيجينا، وكله طلع إشاعات ما في أي شيء مبني على أي علم. حتى اللحظة الأمور كويسة إن شاء الله، وحنشعر في بعض الاختلاف في الجو، يعني ممكن لما تقطع الكهرباء في الليل أو الفجر أو في ساعات الفجر الأولى أو المتأخرة، حتى أنه يشعر الإنسان باختلاف في درجة الحرارة. إن شاء الله ربنا يخفف عنا حر الدنيا ويعافينا من حر الآخرة، اللهم آمين. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. رقم هواتفنا 2-8-2-2-6-5-2-2-8-2-2-6-5-3، بإمكانكم التواصل معنا ونحن جاهزون بإذن الله. بلدية غزة تشرع بتنظيم مواقف السيارات في منطقة الجندي المجهول. خلونا نتعرف على حيثية هذا الأمر مع البشمهندس حسين عودة، مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة. بشمهندس السلام عليكم، يسعد صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، حدثنا أكثر عن حيثيات هذا التنظيم.
يعني بداية من أحد أدوار البلدية اللي هو تنظيم المدينة بما يشمل تسهيل حركة المرور والمركبات في المدينة، لطالما عانت منطقة اللي هي الجمال في شارع عمر المختار من التوارد المركبات صعوبة إيجاد مواقف للسيارات. البلدية حاولت دراسة الوضع يعني تحديد مسببات الأزمة. في كثير من الحالات كانت مسببات الأزمة هو الموظفين الذين عملوا في هذه المنطقة، بيجي من الصباح من 8 صباحا بصف السيارة وبضل على 4 أو 3، هاي السيارة تعمل أزمة وتشغي مساحة كبيرة من الطريق والرصيف سنة على الآخرين من الاستفسار. فكان في الحل اللي هو إتاحة مواقف السيارات للناس اللي جاية تتسوق واللي جاية لفترات قصيرة، في مقابل انه اللي بده يكون فترات طويلة يحاول يضع سيارته في احد الشوارع الجانبية او في احد المواقف اللي هي المستأجرة عشان نضمن اللي هي حركة مرورية سلسة منع الاكتظاظ. فالقرار صدر انه السماح بالاصطفاف داخل شارع عمر المختار من منطقة مفترق السرايا لمدة ساعتين فقط. بعد الساعتين سيتم العمل على تحذير مخالفة مرورية. احنا الآن في المرحلة الأولى من تطبيق هذه الفكرة والمشروع في وضع تشغيل. ما يجري حاليا في 2 من الموظفين بتابعوا اللي هو المركبات المصطفى في الشارع من 8 صباحا ل8 مساء. المتابعة بتتم من خلال برنامج محاسبة على الآيباد. هاي المتابعة بتم إنه السيارات اللي بتتأخر أكثر من ساعتين بتم وضع إخطار أو إشعار مش مخالفة. مبدئياً نتوقع إن إحنا فترة الإخطارات هاي عشان نعزز الثقافة وننبه الناس إن المدة المسموحة للاصطفاف هي ساعتين فقط، هي خلال أول شهرين. بعد شهرين قد تتحول إلى مخالفة مرورية، نحكي عن 50 شيكل في حال تجاوز مدة الاصطفاف المسموحة. الآن في كثير من الناس بالتالي بحكي طيب لو أنا حدا من السكان في المنطقة ويمد صف سيارتي، أنا عندي شغلة كيف بدي أكون وين أصف السيارة؟ فعليا في كثير حلول. عملية المتابعة الأساسية هي في الفترة الضروة، بحكي تقريبا من 10 صباحا للستة أو للثمانية مساء، هاي اللي بيتم التركيز فيها بشكل كبير. في عملية بيت المركبات المتباكة يعني نحكي من 8 مساء ل8 صباحا على مدة الاصطفاف. غير هيك انه احنا كان اكثر مسببات المشكلة كانت سيارات الموظفين بعض المؤسسات الكبرى. يعني احنا على سبيل المثال كان في عندنا اخوتنا في بنك فلسطين كان في مشكلة، لان احنا كان عندهم عدد سيارات تحدد 70 سيارة بصف الشارع. البنك تعاون مع البلدية مشكورا، استأجر قطعة أرض حولها لموقف سيارات خاص بالموظفين. فجزء كبير من الأزمة الحمد لله لحلح بعد تجاوب بنك فلسطين واستئجار لموقف خاص. المؤسسات والأشخاص والأفراد اللي ممكن يكونوا موجودين ممكن يصفوا في أماكن وضحناها للجميع، الشوارع الفرعية يصفوا فيها مفتوح مش مقيد بالمدة الزمنية. احنا بنؤمن انه عملية تحديد مدة الاصطفاف هيتعود بالنفع على كثير جهات. اول اشي في تسهيل الحركة المرورية، اي شخص بده يجي يتسوق هيلاقي موقف السيارات. هذا الاشي هينعكس على نشاط الحركة التجارية، يعني اصحاب المحلات والمنشآت التجارية صح مش هيصف سيارته على باب محله بضلها 12 ساعة، ممكن يصفها في شارع جانبي مثل المواصلات العامة، ولكن هذا الإشي هيعود بالنفع عليه لأن يعني الحركة التجارية حتتعزز، الناس هتصير عندها سهولة في الوصول إلى منطقة الجندي المجهول والتسوق من المحلات.
نعم.
وطالما يعني إذا صف المواطن سيارته 12 ساعة في المكان، نتخيل إحنا لو حددنا مدة ساعتين يعني هيكون أتاح الفرصة للسيارات أخرى. هاي السيارات أخرى في خلالها مواطنين وحركة تجارية ونشاط اقتصادي في المكان، وبرضه كمان نكسب للناس إنه إحنا وقتهم ثمين. من اللي بيمر في الشارع ما يتعرضش لاغتراب، ما تأخر في الوقت، يكون في حفاظ على وقت الناس وعلى سلامة مركبات.
حقيقة يعني حط بالأمر من كافة جوانبه. أشكرك جزيل الشكر الباشمهندس حسين عودة مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة، وإن شاء الله يكون الأمر خير وفي صالح المواطن والجميع. خلونا مستمعينا الكرام وهذا الوقفة مع الأسيرة إسراء الجعبيص نستمع.
يعيش المجتمع الصهيوني اليوم هاجسا وجوديا وأمنيا ليتأكد له بأنه لا مقامة له على أرضنا، وإن كان الجيش الصهيوني يمتلك أحدث الأدوات البطشة العسكرية فإننا نمتلك الإرادة، نمتلك أسلحة نصنعها بأيدينا، أسلحة متواضعة استطاعت المقاومة من غزة أن تصل إلى هناك إلى أقصى بقعة في فلسطين في معركة سيف القدس التي هزت عرش الإمبراطورية الصهيونية وقالت للعدو الصهيوني بأنه لا مقام لك على أرضنا. اليوم المقاومة تفتح صفحة جديدة من خلال هذه العملية البطولية، عملية الهروب المعقدة التي نفذها هؤلاء الأبطال الستة. نحن على يقين بأن هؤلاء الأبطال هم المنتصرون على العدو الصهيوني. لذا مطلوب من أبناء شعبنا في ضفة طالبة وضفة عارضة والزبيدي وعباس السيد، ضفة هؤلاء الأبطال اليوم، أن يلتفوا حول هؤلاء الأبطال وأن يحافظوا عليهم، لأن بمحافظتهم على هؤلاء الأبطال الذين استطاعوا أن يكسروا إرادة المحتل وأن يضربوا العدو الصهيوني في منظومته الأمنية والعسكرية هم عنوان الحرية لفلسطين. اليوم المحافظة على هؤلاء الأبطال الستة من قبل أبناء شعبنا في الضفة الغربية هي محافظة على فلسطين ومحافظة على القدس، وتأكيد بأن الضفة تتكامل في مقاومتها مع شعبنا في قطاع غزة، فالمعركة مستمرة. ورسالة إلى هؤلاء الأسرى الأبطال الإداريين الذين يخوضون معركة الإرادة، نحن على يقين بأنكم منتصرون حتما على هذا الجلاد كما انتصر خضر عدنان وكما انتصر الأسرى من قبلكم. لذا لن نترككم وحدكم في هذه المعركة، معركة هؤلاء الأبطال المعتقلين الإداريين هي معركة الكل الفلسطيني. لن يقر لنا قرار بالمقاومة الفلسطينية أو يهدأ لنا بال حتى تحرير الأسرى، كل الأسرى داخل السجون الصهيونية. ألف تحية وتحية إلى أبطال عبور نحو الحرية الستة اليوم، ألف تحية وتحية إلى أسرانا داخل السجون وإلى مقاومتنا وإلى شعبنا الذي هي صرخة من غزة المقاومة، غزة التي لم تنكسر. حافظوا عليهم، قاتلوا من أجلهم، احفظوهم في عيونكم، احفظوهم في كل مكان تتواجدون فيه، لأنكم بذلك تحتفظون بمقاومة غزة، تحتفظون بالنصر، تحتفظون بالقدس، تحتفظون بفلسطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إرادتنا لن تنكسر، هكذا قالها الأبطال داخل سجون الاحتلال، خرجوا وهربوا. نسأل الله عز وجل أن يحفظهم. أما الآن مع كلمة القيادة في حركة المقاومة الإسلامية حماس أبو عبد الرحمن إياد أبو فنون فيتفضل مشروع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على شعبنا في كل أماكن تواجده، السلام على أهلنا في غزة، على المرابطين هنا، على أهلنا الصامدين الثابتين في القدس، في الضفة الغربية، في نابلس، في جبل صبيح في كل مكان. سلام الله على أسران الأبطال، على الثائرين، على المنتفضين، على الثابتين، على إرادة الفلسطينية الحرة التي كسرت الجدران وكسرت الزنازين وتمردت على الطغيان، واستطاعت في هذا اليوم المبارك أن تصنع انتصارا كبيرا تاريخيا مشرفا. سنبقى نذكر هذا الانتصار كما نذكر اليوم خروج الأبطال في 86 من سجن غزة المركزي المصباح الصوري وإخوانه، وانتصارهم على إرادة العدو وكسرهم لإرادة العدو. نتذكر هذا اليوم 6 سبتمبر سيسجل في التاريخ بأن أبطالنا محمود العارضة ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي وإخوانهم 6 سجلوا إرادة الفلسطيني بالدم، بالإرادة القوية، بالثبات، بالصمود. السجون لا تكسر إرادة الأبطال، لا تكسر إرادة الأحرار. أكبر دليل على حقنا في أرضنا أننا لا نعرف الاستسلام لا في غزة ولا في الضفة ولا في القدس ولا حتى داخل السجون. هذا شعب سينتصر بإذن الله. تحية لجنين أبو الهيجة وطوالبة، جنين القسام التي احتضنت قبل 10 سنين المجاهد البطل عز الدين القسام. اليوم تفتح جنين أبوابها، تفتح صدرها لهؤلاء الأبطال. نقول لأهلنا في جنين: كما خبأتم المجاهدين والقادة عبر تاريخكم المشرف، ستفعلون ذلك اليوم. الآن أهالي جنين في الشوارع يهتفون لهؤلاء الأبطال، ونحن هنا في غزة نقول لكل بيت فلسطيني، لكل امرأة فلسطينية، لكل ابن تنظيم فلسطيني، لكل بندقية فلسطينية، لكل شبل فلسطيني: حافظوا على هؤلاء الأبطال، افتحوا لهم بيوتكم، خبئوهم في عيونكم. نقول لأبنائنا في الأجهزة الأمنية: كونوا سندا لهؤلاء الأبطال، عموا عنهم كل بندقية لا تدافع عن الأحرار 6 الذين حرروا بالقوة. هي بندقية مأجورة، مهزومة، ضعيفة. لذلك اليوم نقف بكل عزة وافتخار لنجدد التحية لأسرانا داخل سجون الاحتلال، عمداء الحركة الأسيرة الذين أمضوا 10 سنين، للأسرى الإداريين قامات وهامات، أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية في الإداري. هذا السيف المسلط على أبناء شعبنا منذ 10 سنين: محمد أبو طير أبو مصعب، الرفيقة خالدة جرار، وقادة العمل الوطني والإسلامي، الآن يقبعون تحت سيف الإداري. هذا السيف يجب أن يقطع ويجب أن يرفع عن رقاب شعبنا. أين القانون؟ أين المنظمات الحقوقية؟ أين المدافعين عن حقوق الإنسان؟ نسينا أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة البندقية. تحية لأسيراتنا: الأسيرة أنهار الديك التي حررت قبل أيام، ولكل أسيراتنا أخواتنا وبناتنا أعراضنا، هذه البطلة الصامدة التي نتحدث عنها اليوم، إسراء الجعابيس، هذه الأسيرة البطلة التي تمثل الكل الفلسطيني، هي ابنتنا وأختنا وعرضنا. وقوفنا معها من أوجب الواجبات. هذه الأسيرة المصابة المجروحة المعذبة التي يتعمد الاحتلال أن يزيد في تعذيبها عن سبق إصرار وترصد إسراء بنت فلسطين وبنت القسام وبنت السرايا وبنت شهداء الأقصى وبنت الجبهة الشعبية، بنت كل حر في فلسطين وكل حرة إسراء بنت القدس، القدس التي خضنا وسنخوض لأجلها المعارك في هذه الوقفة. نقول لعدونا عبر حركتنا المباركة وعبر فصائلنا المجاهدة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام: سيف القدس لن يغمد. ما تعبنا وما كللنا
وما مللنا، بنادقنا حاضرة وحرة وقوية، سندافع عن القدس، عن مطرى نبينا صلى الله عليه وسلم، عن الساكنين في القدس ومن حولها بكل قوة. إن عدتم سنعود مرة أخرى، لن نتنازل عن دفاعنا عن مطرى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما كنا أمناء على حقوق شعبنا، على أهلنا في القدس، سنكون أمناء إن شاء الله على أسيراتنا، على إسراء الجعابيس وأخواتها، على كل الأسرى القابعين الآن داخل سجون الاحتلال. سنحرر هؤلاء ونسعى في تحريرهم بكل ما أوتينا من قوة. تاريخنا مشرف، آباؤنا وأجدادنا خاضوا معارك كبرى لأجل أسيرة واحدة، ونحن اليوم على نهج الآباء والأجداد في ذلك، مستعدون لخوض المعارك لأجل إسراء وأخوات إسراء وكل حرة من أبناء شعبنا وكل أسير من أبناء شعبنا داخل سجون الاحتلال. هذه الوقفة رسالة للعالم بأن يقف مع إسراء الجعابيس، رسالة لكل المؤسسات التي تهتم بحقوق الإنسان وحقوق المرضى داخل السجون. يجب أن تحرر هذه الأسيرة، وإلا لا لوم علينا، لا لوم على شعبنا، لا لوم على بنادقنا، لا لوم على كتائبنا. لا يلومنا أحد عندما ندافع بالقوة عن كرامة قدسنا وأسيراتنا وأسرانا، لا يلومنا أحد. في هذا اليوم نوجه الرسالة لكل أبناء شعبنا بأن يقفوا مع هذه الأسيرة، كما سيقفوا بإذن الله مع الستة أبطال الذين خرجوا بالقوة هذا اليوم المبارك. نقول لا يجوز في هذا الموقف أن تقطع رواتب الأسرى. من هذا الذي يقطع راتب أسير أو محرر؟ أهذا جزاء المناضلين يا حكومة؟ أهذا جزاء الشرفاء يا سلطة؟ أهكذا يعامل الأبطال من أبناء شعبنا؟ لا والله، لا والله، لا يجوز أن يعامل هؤلاء إلا بكل عزة وكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا القيادة.
إذن مستمعينا الكرام، كان هذا جانب من هذه الوقفة من الفصائل الفلسطينية. أولا فرحا وابتهاجا بنصر الله عز وجل لهؤلاء الستة الذين مرغوا أنف المحتل الصهيوني في الوحل وبالغزاوي علموا عليه، ستة أسرى دون أدنى إمكانيات يخرجوا رغم أنف المحتل من زنزانتهم الذي كان يتغنى بسجن جلبوع، كان مسميه الخزنة من شدة الإجراءات الأمنية. لكن زي ما قلت لكم في بداية هذه الحلقة، أي إجراء اتخذه ضد أي بشر ممكن ينفع، لكن المستحيل أمام الفلسطيني عادي، اللا ممكن أمام الفلسطيني سهل. أي إجراء أمام قدرة وإرادة الفلسطيني لا يمكن أن تصبر. وبيقولوا المثل ما بفل الحديد إلا الحديد، هذا كان زمان، ما بفل الحديد إلا الفلسطيني، ما بفل المستحيل إلا الفلسطيني. وتحية للفلسطينية.
Yeah.
مستمعينا الكرام، هذا البيان الصادر عن السفير محمد العمادي بشأن تطورات الأوضاع بقطاع غزة، حيث عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مع الأطراف بشأن تثبيت حالة الهدوء والاستقرار في غزة. تم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية، مع تقديم التسهيلات لمساعدة الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف التوتر في المنطقة. الاجتماعات واللقاءات حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في كافة الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة وبتوافق جميع الأطراف. هذا البيان طبعا صادر عن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية. النتائج سيكون لها الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع المعيشي في غزة. تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، حيث سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري. سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق خلال الأيام القادمة وبالتوافق مع مختلف الأطراف أو الأطراف. السفير حث الأطراف على تحمل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة. هذا البيان صادر عن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. نسأل الله الفرج لكل أبناء شعبنا إن شاء الله، وسنعود إليه مجددا. لأن نرحب بالبشمهندس سلام المصري مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي. بشمهندس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وزارة الحكم المحلي أوعزت للبلديات البدء بالمرحلة الأولى من الاستعدادات لفصل الشتاء. حدثنا عن هذه الاستعدادات وماذا نعني بالمرحلة الأولى.
حياكم الله وبارك الله فيكم. طبعا وزارة الحكم المحلي كعادتها السنوية ومن خلال دورها الأساسي الإشراف والمتابعة على عمل البلديات في قطاع غزة، توعد إلى البلديات بالاستعداد لموسم الشتاء. وكما تعلمون فإن موسم الشتاء قد يتخلله منخفضات، قد تكون هناك عواصف، قد تكون هناك ما يؤذي المواطنين أو ما يؤثر على حياتهم. فطبعا وزارة الحكم المحلي سنويا ترسل إلى البلديات وتوعد لهم ببدء الاستعداد بداية في مواجهة موسم الأمطار كما يلي. بداية تنظيف مصارف مياه الأمطار وإزالة ما فيها من أوساخ ورمال وأتربة ونفايات إن وجدت، لكي تكون جاهزة لاستقبال كميات مياه الأمطار التي تتدفق خلال الشوارع من خلال التصريف السطحي، وكذلك فحص صيانة وفحص درك تجميع وترشيح مياه الأمطار التي تحتاج إلى متابعة سنوية لكي يتم تجريب كميات الأتربة التي فيها وتجهيزها لكي تقوم بعملها، وهي استقبال المياه من خلال جاليات المطر من خلال مصائد الأمطار التي في النهاية تأتي بالمياه إلى هذه البلاك ويتم ترشيحها إلى باطن الأرض. والموضوع الثالث الذي نطلب من البلديات العمل عليه هو موضوع توعية المواطنين، حيث أنا جزء أساسي من استعداد لمواجهة الأعواصف ومواجهة موسم الشتاء هو وعي المواطنين بأهمية عدم النفايات في الشوارع، حيث أن العائق الأساسي والتي من خلاله يكون هناك العديد من البراك وتجمع المياه والفيضانات هو وجود النفايات التي تثير مع المياه وتعلق على مصائد المياه، وبالتالي يكون هناك فيضانات في بعض المناطق. وكما تعلمون فإن هناك أماكن ساخنة معلومة لدينا ولدى البلديات يتم كل عام التعامل معها وتكون هناك فيها بعد تجمع مياه الأمطار وتكون متابعة على مدار الساعة من خلال طواقم الطوارئ في البلدية.
طب باشمهندس، هل يتم الاستفادة من التجارب الماضي؟ يعني كثير أو بعض الحالات حدثت هنا وهناك من الأخطاء إن صح التعبير في الاستعداد أو عمل البلديات أثناء فصل الشتاء، هل يتم الاستفادة منها لتلافيها في المستقبل؟
بالتأكيد، يعني هناك تعقد العديد من ورشات العمل ويتم المناقشة على أعلى المستويات ومن خلال الخبراء حل مشاكل تجمع مياه الأمطار في العديد من المناطق وينتج عنها العديد من التوصيات، ولكن دائما نصطدم في التكلفة وفي المشاريع وفي التمويل الدولي. يعني على سبيل المثال الحرب الأخيرة على قطاع غزة استهدفت العديد من الشبكات، شبكات تجميع مياه الأمطار الأساسية مثلا في شارع الوحدة وفي شارع أبو المختار، وهذه الشبكات بحاجة أصلا إلى استبدال، يعني مصدر، يعني كانت الدراسات تقول أننا بحاجة إلى شبكات كثيرة بأقطار تصل إلى متران أو أكثر في بعض الأماكن مثل شارع الوحدة، لكن كانت تصل إلى حاجة إلى مشاريع قد تصل إلى مليون 2 مليون دولار حتى يتم تنفيذ هذه الأماكن أو حتى يتم حل مشكلة الفيضانات في هذه الأماكن. وجاءت الحرب بتزيد الطنبلة. فللأمانة يعني نحن كوزارة حكم محلي وكبلديات نعمل على إيجاد الخطط اللازمة لحل هذه المشاكل، ويتم رفعها لجميع جهات الجهات التمويلية أو جهات الدعم، وبرق نقص الخطر، فإن ما آتي هو ليس سهلا، وما آتي بحاجة إلى تدخل سريع، ولكن ليس دائما تكون تأتي الرياح كما نريد. يعني أحيانا يكون هناك تمويل، أحيانا يكون تدخل في بعض الجزئيات الصغيرة، أحيانا يكون هناك تدخل بشكل واسع.
هذا يقودنا للسؤال التالي، كيف يعني توفرون الأمور اللازمة للمشاريع العاجلة؟ يعني كيف تتجاوز هذه الأزمة وهذه العقبات، حصار ضارب على قطاع غزة وإمكانيات محدودة ومطالب حياتية ملحة، كيف توائمون ويعني توفقون بين هذه الأمور؟
الآن تنقسم المشاريع إلى مشاريع كبيرة واستراتيجية، وهذه بحاجة إلى تمويل من جهات دولية، ولأنها تكون مشاريع كبرى ولا يستطيع بالإمكانيات المحلية أن نبدأ بهذه المشاريع. وهناك مشاريع أخرى تبدأ بمشاريع تشغيل والصيانة، وبعض المشاريع التدخلات في بعض الأماكن التي قد تساهم في حل المشاكل في بعض الأماكن هنا أو هناك. المشاريع التي لا تحتاج إلى تمويل كبير ممكن من خلال موازنات البلديات أو من خلال دعم الحكومة للبلديات من خلال الرسوم على الطرق ومستحقات البلديات لدى الحكومة، أن يتم عمل فيها مشاريع لخدمة هذه الأماكن التي لا تحتاج إلى تمويل كبير لأن هذه المصاريف محدودة. ولكن المشاريع الكبرى هي دائما بحاجة إلى تمويل، وهناك أيضا لدينا مصلحة مياه الساحل التي تعمل بدورها على تطويق هذه الأماكن وتطويق هذه المشاريع الكبرى التي بحاجة إلى تنفيذ في القريب. يعني ويكون هناك دائما عرض لهذه المشاريع في المؤتمرات الدولية وفي الاجتماعات التي تتم باستمرار لمسؤولي المياه والصرف الصحي من الممولين.
شكرا جزيلا لك الباشمهندس رامي المصري، مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي.
حبك مني ويسرق دم فلسطين.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. ينضم إلينا الآن البشمهندس أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح. بشمهندس السلام عليكم، يسعد صباحك.
السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الخير.
حياكم الله. ما زال الحوار جاري بين بلدية رفح وأصحاب البسطات بعد قرار البلدية إزالة البسطات، إلى أين وصلت الأمور؟ ما هي الحلول التي تطرحها البلدية للحفاظ على مصدر ولقمة عيشهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير يا وطني، صباح الخير للأقصى، صباح الخير للمرابطين حول الأقصى، صباح الخير للذين يكدحون ويعملون بجد واجتهاد لتوفير لقمة العيش لأبنائهم، صباح الخير لكل العاملين في البلديات على مستوى قطاع غزة ومستوى الوطن. صباح الخير لكم أخي.
بالنسبة
لموضوع البسطات، هو يعني ليس إزالة للبسطات، ولكن الموضوع هو فقط إعادة تنظيم وترتيب لوضع هذه البسطات. الحقيقة أن يعني مركز مدينة رفح كما تعلم هو مخيم، هو مخيم ويوجد به شارع رئيسي واحد، هو شارع أبو بكر الصديق، يمتد من أنكراج الشرقي وحتى الدفاع المدني في منطقة مكتظة جدا بالمحلات والمدارس والمراكز التجارية. هذه المنطقة يعني يعبرها على مدار الساعة عدة مئات بل أقول آلاف من الناس والطلاب وأصحاب الحاجات، وكذلك المركبات والسيارات، وكذلك يوجد كما قلت في نهاية هذا المقطع من الشارع مركز الدفاع المدني الذي هو أساسي في هذه في خدمات الإطفاء والإنقاذ. لذلك كان لزوما علينا أن نقوم بتسهيل حركة المشاة وطلاب المدارس وتسهيل حركة المرور للمركبات في هذا المحور الرئيسي. لذلك قمنا بإعادة ترتيب وتنظيم للبسطات العشوائية الموجودة على رصيف الشارع، على رصيف الشارع بل ونزلت إلى الشارع نفسه. الآن نتحدث عن تنظيم وإزالة التعديات على الشارع وليس على رصيف الشارع، هذا ما تم. ولكننا في سبيل أن يقوم الإنسان بتحصيل أو بالسعي لجلب قوت يومه وقوت أولاده، قمنا بعرض عدة خيارات على هؤلاء أن يقوموا بالقرب من الشارع الرئيسي وأن يقوموا بوضع بضاعتهم وبسطاتهم في عدة أماكن يعرفها أصحاب البسطات جيدا.
نعم.
ولا تبعد عن محور الشارع أكثر من 30 متر.
تمام، يعني الآن هناك مكان بديل للبسطات.
صحيح.
هذا المكان يعني بوجهة نظرك مناسب للبيع والشراء والتجارة، قريب من الناس انه توصل له؟
هذا يعني في بعض البسطات لا تبعد 10 متر عن البسطة التي تم إعادة تموضعها او إعادة تركيبها.
طب اذا لماذا اصحاب البسطات معترضين اذا كان الامر مجرد تنظيم؟
هو الاعتراض من بعض الاشخاص الذين يقولون يعني الا شارع البحر، يعني لازم ان نكون في شارع البحر.
طب هو اذا كان
هذا بقول لك انه انا عملي مرتبط بعمل المعارض والمراكز التجاريه، لان انا ابيع اشياء اضافيه اكسسوارات، ولكنهم الان يعني هذه البسطات تعدت على الشارع نفسه، يبسطون او يقومون بالبيع والشراء على الشارع وليس على الرصيف.
طب يعني لو رجعناهم على الرصيف يا باشمهندس ما بيكون في حل مثلا؟
ما في مجال على الرصيف، لان الرصيف مشغول ببسطات اخرى.
يعني الآن الأمر الموجود، يا إما بدهم يسكروا الشارع، يا إما
نعم.
يا إما ينتقلوا إلى شارع قريب جدا، يعني تتكلم عن 10 أمتار.
10 أمتار من يعني من الشارع الرئيسي. يعني وضعنا 6 خيارات. إذا كان تعرف رفح شارع الخدمات، الشارع المقابل لمدرسة القدس، شارع الرصيف المقابل لمدرسة دير السبع، تمام، الرصيف المقابل لحارة صنطر التموين الموجودة عند الكراج الغربي، هذه كلها في محور شارع أبو بكر، ولكن تبعد عنه في أقصى مسافة 30 متر.
طب يعني ما في مجال لتجربة هذا الأمر؟ يعني على الأقل خلونا نجرب، يعني ماشي الأمور.
الآن يعني في اللقاء الأمس تم مع وجود أصحاب البسطات وبحضور أخواننا في القطاع الوطنية والإسلامية، واقترحنا أن تكون لجنة من الفصائل ومن أصحاب البسطات ومن البلدية وتحدد لهم الأمكنة، وأعطناهم مهلة لتحديد هذه الأمكنة.
يعني البلدية ما عندها أي إشكالية، أي شغلة وأي مكان يعني بينسبهم ولا يؤذي مثلا حركة المرور ما فيها إشكالية،
فيش أي مشكلة. إحنا مع أهلنا ومع شعبنا ونعلم ونعيش الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه هؤلاء، ونعرف كم وعدد يعني العاطلين عن العمل ونسبة البطالة في المجتمع. لذلك يعني لم ننظر إلى القوانين الصارمة والأنظمة التي يعني تنظم عمل البلدية وعمل الأرصفة وعمل الشوارع، فهذا الأمر بشكل استثنائي سمحنا لهم أن يكونوا في هذه الأماكن، حتى الأماكن البديلة استثنائية.
المطروح من طرفكم مقبول جدا، يعني نعم. حسب ما سمعنا من حضرتك باشمهندس أحمد،
الأمر هذه الرؤية تم طرحها نعم. لأخواننا في الفصائل اللي كانوا جالسين في المكان، الكل لم يعترض على دور البلدية ولا على قرار البلدية، ولكن الكل يعني يتحدث بالوضع المتعزم ووضع اقتصادي وروح القانون، وإحنا قلنا لهم بالعربي إحنا مع روح القانون، وهي الأمر عندك لجنة تحدد أماكن يعني تحقق سيولة الحركة وسهولتها في مركز المدينة وإحنا معكم.
طب باش مهندس معنا اتصال من أحد المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نتعرف عليك.
كمال أبو غربود.
رفح؟
كمال أبو غربود.
من رفح؟
سيارة أجرة. سواك سيارة أجرة.
الموضوع بخص بلدية رفح؟ تفضل.
يا ريت تتكلم لي مع رئيس البلدية.
هيك بتتكلم معاه مباشرة.
موقف عند الكراج الشرقي، كراج رسمي. وراه في كراج على غزة برضو. عند الدوار العودة كراجع غزة، والسواق اللي واقف على الدور من الصبح للمغرب بستنى رحمة الله من السواقين اللي واقفين اللي بين العودة وبين الشرقي بحسبوا على غزة. وفي نفس الوقت بعد الكراج في كراج، بعد الكراج 10 متر 20 متر في كراج سيارة في الصبح، والسواق الملتزم من الرامي واقف على الدور ما حدش بقدر يقرب عليه، الراكب بيجي لأنه في سيارات برا منفلتة.
تمام، هذه مشكلة في أغلب المواقف يعني مش بس بلدية رفح. شكرا. خلونا نرجع للبشمهندس أحمد الصوفي. هذه إشكالية، يعني إحنا البلديات بتحدد أماكن للكراجات والناس بتلتزم وبتدفع فلوس، بيجي واحد طيار بسموه سيء السواق الطيار ولا بيأخذ حصة الملتزم وبضله ماشي، ما في حل هذا الأمر يا بشمهندس؟
الآن هذه يعني مسؤولية مشتركة بين البلدية والمرور والملتزم نفسه صاحب الملتزم الكراج. إن شاء الله سنعقد اجتماع مع الثلاثة ونحدد الالتزام بالموقف الرئيسي المعتمد من البلدية.
يعني هنا ستكون هناك متابعة لإنهاء هذا الأمر؟
هذا متابعة لإنهاء، ولكن أنت هناك تجاوزات سيارة سيارتين، يعني مش هي ظاهرة يعني كبيرة.
يعني السيارة والسيارتين بنحسبوش، لكن إنه تصير نهج وظاهرة هذه مشكلة.
لا ما في كراج، نقول إنه في كراج غزة موجود على العودة رسمي وكراج تاني موجود في المكان الثاني، لا هذه السيارة بتمر وبتأخذ بضلها ماشية، يعني مش إنه ظاهرة. ورغم ذلك سنراجع الملتزم السوق وشرطة المرور إن شاء الله.
إن شاء الله. باشمهندس عندنا سؤال أخير، يعني قصة الورش اللي بين السكان، يعني أكثر من اتصال أجانا في منطقتكم على موضوع في منطقة محددة، يعني ممكن تحت الهواء أعطيك الإحداثيات، إنه 3-4 ورش في منطقة سكنية ليل ونهار شغالين ورش ومخارط وقصة وحدوتة، والناس اشتكت أكثر من هذا الأمر. شوفي ممكن يكون حل، هل التنظيم القانون يمنع يسمح؟
الآن الحل المؤقت أنه نتعامل مع هذه الورش كأمر واقع، وتحديد ساعات العمل وتحديد نوعية العمل، لكن الحل الجذري إن شاء الله موجود عندنا. لدينا منطقة صناعية حرفية على مساحة 100 دنم، سيتم نقل أغلب الحرف التي تحدث ضوضاء من مركز المدينة والتي تحدث يعني مشاكل عند الجيران، وإن شاء الله يعني سنقوم بافتتاحها
أو بالعمل فيها وتهيئتها بشكل قريب إن شاء الله.
طيب باشمهندس اللي بتجاوز ساعات العمل، يعني مثلا أنتوا بتقرروا ساعات العمل من 8 إلى 5 مثلا، الناس بيشتكوا يعني بالاسم بقول لك لا 8 ولا 9 ولا 10 في الليل بيستمروا بالخرط والجلخ والخبط والرجع.
نعم
ممكن يتوجهوا للبلدية
إذا وردت أي شكوى بهذا المضمون، فنحن يعني في الشكاوى نتابعها، وحتى شخصيا أنا يعني على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجوال يتوجه الناس لي بالشكوى، فبتم إرسال الفرق المختصة لمعالجة الأمر.
سنتابع معك هذا الموضوع إن شاء الله باشمهندس، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
حياكم الله الباشمهندس أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح، شكرا على هذه المشاركة.
مديني جنات بلادي تناديني، الله محيي فلسطين والشعب الفلسطيني. بيت لحم مهد السالة طول كرم أرض الكيران، ويا محلى اللد والرمل من قلبي إلهم سالة، أريحة أجمل طالة والمجد تجلى برام الله،
أريحة أجمل طالة والمجد تجلى برام الله.
ومن نابلس جبل النار علمنا علا وعلا، جنة والله
فلسطين،
أي والله جنة
فلسطين.
ومن مدينة المدينة جنة
مدينة،
هو الله الحي فلسطين والشعب الفلسطيني. اشهد يا عالم على عزتنا بغزة هاشم،
سجل واشهد يا عالم على عزتنا بغزة هاشم،
واشهد عابير السبع حي ربع العزايم، والنور بأرض الخالي ضوع جبال الجليل،
والنور بأرض الخالي ضوع جبال الجليل،
وهب الهوى من جنين نسمات تشفي العالي، حيوا قلقل يا يا ناس حيوا سلفي
طيب قبل ما نختم مستمعينا الكرام خلوني أذكركم بهذا البيان الصادر عن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بشأن تطورات الأوضاع في غزة. عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مع الأطراف بشأن تثبيت حالة الهدوء والاستقرار في القطاع. تم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية مع تقديم التسهيلات لمساعدة الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف التوتر في المنطقة. الاجتماعات واللقاءات حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في كافة القضايا والملفات التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة وبتوافق مع جميع الأطراف. النتائج حيكون لها واقع وأثر إيجابي واضح على تحسين الواقع المعيشي في غزة. تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالاتفاق مع السلطة والأمم المتحدة، حيث سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري. سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق مع السلطة خلال الأيام القادمة وبالتوافق مع جميع الأطراف. حث السفير العمادي الأطراف على تحمل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة. ربنا يفرج كرب الجميع إن شاء الله. طيب مستمعين الكرام، كنت بدي أكلمكم قصة على موضوع الإجراءات والوقاية من فيروس كورونا، لكن أخذنا الوقت ونسينا. خلونا نتحدث بها قبل ما نختم. امبارح طلع مع سواق يمكن عمره 65 سنة ومدخن، وبيقول عن حاله معي سكري وضغط، ويتحدث بنفسه عن نفسه انه انا مناعتي صفر، لكن التطعيم لو بموت بخدوش. هذا هو بيتكلم الان، ومش لابس كمامة، وقاعد في السيارة بياخذ من هذا الشيكل وبيعطي هذا الشيكل. طب انا اسألك سؤال، يعني اللي بتسويه صح؟ عندك قناعة ضد التطعيم؟ ما بدي أجادلك في هذا الموضوع. مناعتك صفر، الله يا رب يرفع عنك ويشفيك وعافيك. طب ليش طالع بهذا الأمر دون أي إجراء من إجراءات السلامة يا سيدي؟ يعني الإنفلونزا عليك ضارة، فما بالك إذا كانت كورونا؟ ارتدي كمامتك، معقمك بإيدك، اتخذ أي إجراء مناسب ضد كورونا. بديش أقنعك بالتطعيم الآن، يعني لأنه وصل القصة ملاش لازمة الحكي فيها. ما ضلش حدا حتى اللحظة بجادل في قصة التطعيم إلا اللي خلص مصر إنه ما يتطعمش، وهذا شأنك براحتك. مش حترك كلام الأطباء والعلماء والناس المختصة في 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 الأمور الصحية، واجي أسمع لواحد سمع من واحد قاعد على الشارع إنه والله بيسووا بيعملوا كذا. لا، أنا بأخذ من الأطباء وأهل الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتهى موضوع التطعيم، على الأقل خذ بإجراءات السلامة يا سيدي، ارتدي كمامتك، معقمك، تباعدك. أما هيك سيبها سهلة؟ لا والله، هذه تهلك لك، هذه تهلك لك يا أخي الكريم. خذ بإجراءات السلامة، حافظ على نفسك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وربنا يحفظنا ويحفظ جميع أبناء شعبنا إن شاء الله. في الختام مستمعينا الكرام، واجب على كل فلسطيني أن يفتح صدره وبيته وعينيه للحفاظ على هؤلاء الستة. الآن واجبنا أن نحمي هؤلاء الأبطال الذين مرغوا أنف المحتل. وبدأ الفلسطينيين بيسيبوش حاجة اللي ينكتوا عليها أبدا. فالآن بنت طلع بتصريح طبعا بشكل استهزاء، انه بقول لك يا عم انا ماليش دعوة، النفق مفتوح من ايام نتنياهو. فالان تندر ومزاحة لهذا الموضوع. الله يا رب يحفظ المجاهدين ويحفظ الابطال ويحفظ المقاومين. كما تقول حماس الان في تصريحاتها انه واجب على كل فلسطيني ان يحافظ على هؤلاء، واجب وطني وشرعي وديني الحفاظ على الاخوة المجاهدين الفارين من سجن الاحتلال الصهيوني. أشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. تقبل تحية طاقم العمل حسن سمور، أحمد أبو سعد، عبد الرحمن حجازي، تحياتي لكم، محمود زكي العمودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن تمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين بزول الاحتلال الصهيوني من انتزاع حريتهم رغم كل الإجراءات والتحديات والتعقيدات الأمنية الصهيونية، هذا عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسران الأبطال، وتحدي حقيقي للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى الاحتلال بها بأنها الأفضل في العالم. إن هذا الانتصار الكبير يثبت مجددا أن إرادة وعزيمة أسران البواسل الأبطال في جول الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن تقهر أبدا أو تهزم مهما كانت التحديات. وإن العدو الصهيوني لم ولن ينتصر أبدا مهما امتلك من إمكانات وأسباب القوة، وإن الصراع مع المحتل من أجل الحرية متواصل ممتد داخل السجون وخارجها، انتزاع هذا الحق، حق الحرية لكافة الأسرى وحق الحرية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.